يقول فإذا وجد الدين يوجد ضمن الغالب، يعني إذا نظر الكلام الذي قاله الإمام علي رضي الله عنه، إذا سكر هذا وإذا هذا افترى. طيب إذا سكر هذا، هذه مقدمة مسلم بها وغير مسلم بها، هذه المقدمة قول يعني السكران إذا سكر يهدي ولا ما يهدي، يقول قولا ما لا يعرف ما معناه ولا لا، فقد يقول قولا يعني هو من باب القد. قال وإذا هذا ما يستطيع أن يضبط حاله ويقول يعني قولا صحيحا، ممكن يقول صحيح ممكن يقول هذا يعني. وإذا هذا افترى، إذا هذا افترى، إذن يغلب على الظن من السكران أنه يحصل منه الفرية. فإذا حصلت منه الفرية فما القضاء؟ ما الحكم فيه؟ الحكم بمن تحصل منه أو من حصلت منه الفرية يعني فعلا. فيقول ولأنه يعني هذا القياس أو هذا التشابه بين يعني السبب والسبب الآخر في معنى معلوم يفيدنا الظن بالاشتراكهما في الحكم، وفي أن جعل كل منهما سببا للحكم، ما دام يفيد الظن فيجب الأخذ به، لأن القاعدة أنه إذا حصل الظن بالشيء ظن بالحكم الشرعي وجب اتباعه، لأننا متعبدون في باب القياس وفي الفروع في الظن الغالب. قال وهو متبع الشرع. الذين يمنعون ويخالفون لهم أدلة، لهم أدلة، يقولون الكفارات والحدود شرعا للزجر وتكفير المآثم أو المآثم، هذا معلوم، هذه القاعدة الأولى أو المقدمة الأولى معلومة مؤكد، يعني هذا محل اتفاق أن الكفارات وكذلك الحدود إنما شرعت في شرع الإسلام لينزجر المكلف عن فعل هذه الأشياء التي أوجبت الكفارة. فعندما يعلم المكلف أنه إذا واقع أهله في نهار رمضان وجب عليه ماذا؟ وجب عليه الكفارة، عتق رقبة، وهذا يعني يتحدث في زماننا، أو إطعام أو صيام شهرين، بعدها صيام شهرين متتابعين، وهذا فيه كلفة كبيرة وشيء كبير على كثير من الناس لا يستطيعونه، أو إطعام 60 مسكين، وقد يكون هذا أيضا شديد على كثير من الناس الذين لا يستطيعون. إذن ففيه كلفة، ففيه نوع من الزجر. يقول وكذلك يعني كفارة القتل وغيره، وكذا الحدود لو حد سرق حد الزنا حد القتل إلى آخره، هذه الكفارات والحدود شرعت للزجر والمنع وتكفير المعتم. يقولون والقدر الحاصل به ذلك غير معلوم، القدر الذي يحصل به الزجر والقدر الذي يحصل به رفع الإثم غير معلوم لنا، حتى نقول والله هذا القدر هو المعلم، إذا وجد يعني في كذا نجده في كذا فنلحقه به، وهذا غير معلوم لنا، يعني ما يدرينا بأن كفارة القتل التي هي تحرير رقبة مؤمنة، فإلا فمن لم يجد صيام شهرين فصيام شهرين متتابعين ما فيها إطعام، ما يدرينا أن يعني القدر الرافع للإثم في قتل الخطأ أو الزاجر للإنسان هو أعلى من هذا أو أدنى من هذا، يعني لو لم تأتي هذه الكفارة. وقال الشرع من قتل خطأ فعليه كفارة بس فقط من غير أن يحدد يذكر رقبة فكذا فتحيو رقبة فيطعامه فما لم يجد فصيام شهرين متتابعين، بل قال فهو من قتل مؤمنا خطأ فعليه كفارة. نحن هنا نحن الفقهاء العلماء يعني أهل العلم إذا نظروا في الكفارة التي أوجبها الشرع لرفع الإثم وللزجر، هل يستطيع العقلاء أن يحددوا قدرا معينا يردع كل واحد أو يرفع الإثم؟ يقولوا لا يستطيعون، لأن الكفارة شرعت للزجر وشرعت أيضا لرفع الإثم، وهذه أمور لا نعلمها لا يدركها العقل، بدليل أنه لو ترك هذا وقيل من قتل خطأ فعليه كفارة، طيب هات يا فلان يا إمام من الأئمة ما هي الكفارة التي تردع فلانا من الناس وما هي الكفارة التي ترجع فلانا من الناس، وما هي الكفارة التي ترفع إثم فلان والتي ترفع أو التي لا ترفع؟ ما يستطيع. وإن حاول واجتهد فسيختلف الناس، منهم من يجعلها الكفارة يعني تحرير 10 رقاب، ومنهم ما يمكن يجعلها كذا، ومنهم ما يقص صوم سنة، يعني كل يرى أنه لا يردع فلان من الناس أو لا يردع على هذا الفعل إلا هذا المقدار. إذا الأمر ليس معلوم، أنه ليس معلوما، وهو مقدار ما يزجر ومقدار ما يرفع عليه، ولهذا نص الشرع عليه، وقالوا ما دام نص الشرع على شيء معين فنلتزم به، لأننا لا ندرك معناه يعني تمامه حتى نستطيع أن نقول والله هذا الذي ذكره الشرع مثله ذلك، بل يكفينا أن نلتزم بما جاء به مما ذكر الشرع. هذه حجة قوية ظاهرة، حجة قوية، يقول الحدود قوية ظاهرة، وسيأتي ما يرد عليها. الحدود والكفارات شرعت للزجر وللرفع الإثم. شوف هذين معناه، للزجر يعني للردع ورفع الإثم، وهذا المعنى غير مدرك، غير معلوم لنا بدليل اختلاف الناس فيه. ثم الناس من يمكن يقول فلان ما يزجره ويردعه إلا كذا، ومنهم من يزجره ويردعه أقل وهكذا، فهذا أمر لا ليس لا تدركه العقول إدراكا حقيقيا صحيحا، فلهذا جعله الشارع أو حدده الشارع بالنص، وما دام ذكر بالنص فنقف عند ما نص عليه الشرع. كفارة هي لا نزيد ولا ننقص، هذا واحد، هذا وجه في الاستدلال. نعم، قالوا وذلك غير معلوم لنا، يعني اللي هو مقدار ما يزجر ومقدار ما يرفع الإثم غير معلوم، ولهذا نقف عند ما حدده الشرع من تلك المقادير. قالوا هذا وجه الأول. الوجه الثاني في الاستدلال بالنسبة للحدود، قالوا والحد أي حد؟ حدود الشرعية المعروفة، هو حد السرقة، حد الزنا، حد القتل، حد يعني الشرب. قالوا الحد يدرأ بالشبهات، دليل شرعي معروف، يدرأ الحدود الحديد، تدرأ الحدود بالشبهات، ورد فيه، ويعني هو مما يحتج به في هذا الباب. والحد يدرأ بالشبهات، وإذا كان الحد يدرأ بالشبهات فكيف نأتي وتكملة الجواب والقياس شبهة لظنيته، كيف نثبته بدليل ظني؟ يعني هو يعني القياس مهما كان ظني فهو مشتبه فيه، يعني فلا نثبت حدا قد نص الشرع على انه يجب درؤه بالشبهات، ناتي ونثبته بالقياس الذي فيه شبهه، يعني خالف فيه من خالف، وحتى الذين اخذوا به لا يقطعون ويلزمون بدلالته، فيقولون بما ان القياس فيه شبهه وعفي الاستدلال به، والحدود تدرأ بالشبهات، فلا نقيس حدا على حد، بل نقف عند النص والإجماع ولا نثبت حدا بالقياس. نعم،
حد السفر، حد السفر وأجل الهذيان والافتراء. طيب لو كان أبلم، لو كان أبلم،
لا هذا لا عبرة باختلاف الأفراد، يعني
أبلم
أيوة ما يتكلم، لا عبرة باختلاف الأفراد، ولا زيد وعمر من الناس، يعني كم عدد البكم من الناس،
يعني نقيم الحد عليه،
أي يقام عليه حد السفر. نعم، و80 جلدة. نعم،
فعل.
ها؟ لأنه أتى بالسبب صرف النظر عن كله، يمكن تنطلق لسانه. نعم، الكلام على القاعدة العامة بصرف النظر عن أفراد، يعني. نعم، فهؤلاء الذين يقولون لا يقوم أو لا يجري القياس في الحدود، يقولون من أدلتهم كما رأينا سمعنا أن الحد يدرى بالشبهة والقياس شبهة لظنيته. إذن لهم وجهان، الوجه الأول أن الحدود، هذا في الحدود، أن الحدود إنما بنيت وشرعت للزجر والمنع وأيضا لرفع الإثم، وهذه معان لا يستطيع العقل إدراكها، بل ولهذا نص الشرع على تلك المقادير ونلتزم بهذا المقدار. الوجه الثاني قالوا الحدود تدرى بالشبهات بالنص الشرعي وباتفاق على العلم أنها تدرى بالشبهات، والقياس فيه شبهة لظنيته، فلا نثبت حدا بالقياس. ما الجواب على هذين الشبهتين أو هاتين الشبهتين؟ يقول الشيخ أجيب عن الأصل بأن لا نقيس إلا حيث يحصل الظن فيتبع. الذين يقولون بالجواز يقول نحن لا نقول بالقياس إلا إذا حصل الظن الغالب، وعندئذ إذا حصل الظن الغالب قد قام الدليل القطعي وإجماع أهل العلم بأنه إذا حصل الظن وجب اتباعه في الأحكام الشرعية. فيقول نحن لا نقول بالقياس إلا إذا كان هناك جامع مشترك بين الأصل والفرع، بين الحد هذا الحد وذلك الحد، أو بين هذا السبب وذلك السبب أو كذا، ووجد لدينا يعني أنتج عندنا في الذهن الظن الغالب. فإذا حصل الظن الغالب وجدنا أهل العلم من الصحابة والتابعين والباتب قد أجمعوا على وجوب اتباع الظن في هذا الحال، لأنه لا سبيل إلى معرفة الحكم إلا بهذا السبيل. فيختلف، فنعود للمثال، نعود للمثال، الزجر يحسن يغلب على الظن أنه إذا عرف المكلف أنه إذا حصل منه في الغالب في الجملة، لا ننظر إلى أفراد، لأنه أحيانا بعض الأفراد لا يبالي بأي شيء، يعني يبدأ خلاص منتهي يعني وسيذهب كل شيء، إنما في عامة الناس والأحكام إنما يعني تشرع للقاعدة العامة ليس للشواذ والأفراد، يعني أن كل قاعدة شذوذ هذا أمر معلوم. إذا عرف المكلف أنه إذا يعني سكر وجب عليه حد، ليس 40 جدة ولا ضرب بالذهب كذا في إغراض الثياب، بل 80 جدة كحد القادم، ألا يغلب على الظن أنه ينزجر؟ في الجملة في الغالب بعض الناس لو تجده 800 جدة مو 80 جدة ها ما يرد، لكن في جملة يحصل الانزجار أو لا يحصل؟ يحصل. فإذا كان كذلك إذن فقد حصل، يعني عندما نشبه أو نمثل أو نقرب يعني أو نساوي من حصل منه السكر بمن حصل منه القذف بأنه يجب عليه 80 جلدة وليس أقل من ذلك، يغلب على ظننا أنه سينزجر عامة الناس أو كثير من الناس، فما دام هذا يحصل غلبة ظنه وجب اتباعه، لأنه قد قامت القاعدة الكلية على أنه إذا حصل غلبة الظن وجب الاتباع. كذلك مسألة يعني المسائل التي ذكرناها لا نريد أن نعيد ذكرها، فيقول المستدل هنا الشيخ وأجيب عن الأصل الأول وهو قولهم الكفارات الحدود شرعتها للزجر وتكفير الإثم وهو غير معلوم. يقول نحن لا نقيس إلا حيث يحصل الظن، يعني حيث يحصل لدينا الظن بحصول المصلحة أو المقصود الشرعي أو لحوق هذا المعنى بذلك المعنى فيتبع، هذا واحد. وعن الثاني هو قوله من الحدود تضرب بشبهات والقياس ظني ففيه شبهة فلا يصح اثبات الحد به، يقول وعن الثاني نجيب بالنقض. النقض إيش؟ يعني إلزام الخصم بشيء ألزمنا به أو خلاف ما ألزمنا، يعني شيء يخالفه ما ألزمنا، هو يخالفه بمخالفته ما ألزمنا. كيف؟ قال وعن الثاني بالنقض بخبر الواحد والشهادة والظواهر وفي العمومات. خبر الواحد تثبت به الأسباب أو لا تثبت به الأسباب؟ تثبت به الأسباب وتثبت به الكفارات، ويعني تحديد، أولا تحديد حد السرقة بأربعين جلدة أو يعني كونه حصل جلدا معينا يعني بالثياب وكذا إلى آخره، بماذا ثبت تحديدا المقدار؟ يخبر أحد، يعني النص ورد نعم والسارق والسارقة ف لا عفوا في مسألة جسمه
الشرب الخمر
40 جلدة السكر حده بهذا المقدار، بماذا ثبت؟ بأخبار أحد، أليس كذلك؟ طيب فهو في خبر الواحد يعني في كلام جمهور أهل العلم على أن خبر الواحد فيه من حيث ثبوته حيث نقله فيه يعني بعض الضعف لاحتمال أن يكون الذي نقله الواحد هذا أو الاثنان أو الذي لا يصل إلى التواتر احتمال أنه أخطأ في نقله سهى في نقله أو كذا، إذن فهو ليس مقطوعا به وإنما ثبت لدينا بالظن الغالب، وهذا أمر يجب اتباعه إذا ثبت بالظن الغالب. فكذلك القياس إذا ثبت وغلب على الظن حصول التشابه والتماثل أو التساوي بين الفرع والأصل وبين هذا الحد وبين ما يجب هذا الحد وما يجبه، إذا حصل غلبة الظن وجب، فلا فرق بين خبر الواحد الذي نحن وإياكم جميعا ملزمون أو متفقون على الأخذ به في كثير من الأحكام وبين القياس، هذا واحد. كذلك ظواهر الآيات والأحاديث العمل بالظاهر يعني أمر لازم يجب، إذا لم يكن في المسألة إلا دليل ظاهر آية عموم أو مطلق أو كذا وجب العمل به حتى يقوم الدليل على تخصيصه أو على خروجه. فالعمل بظاهر النصوص والعمل بأخبار الأحد هو عمل بدليل ظني كالقياس. فإذا منعتم القياس لأنه ظني فتمنعوا العمل بخبر الواحد بظاهر الآيات لأنها ظنية، وهذا لا يقولون به إذا فيلزمهم فينتقض قولهم إن العمل بالقياس في الحدود شبهة لا يجوز الأخذ به وقد منعت الحدود بالشبهات. الدليل الثاني أو الجواب الثاني في قوله أو المثال يعني كذلك الشهادات. طيب الشهادة حتى في الحدود، الشهادة يثبت الحد، أي حد أكبر الحدود ما هو أشدها؟ حد الزنا لو فيه رمي زان المحصن، حده بماذا يثبت؟ حد الزنا بماذا يثبت؟ إما بإقرار وإما بشهادة. شهادة الشهود كم حددها الشرع؟ قال لازم يومية ولا عدد تواتر وكذا؟ لا، أربعة. نعم أربعة.
أربعة. أربعة.
الآية.
وأن خامسة غضب الله.
لا الشهادة.
الذين يرمون
الشهادة. ثم لم يأتوا بأربعة شهادة. إذن فقد نص على أربعة شهادة. هل شهادة الأربعة شهادة قاطعة بأن هذا فعل حصل؟ لا. ليست قطعة. يعني لو يشهد أربعة بأن فلان زنى بفلان يعني وكذا إلى آخر، هل قطعا حصل ولا احتمال أن يكون فيه نوع من أنهم يعني أخطأوا اشتبه عليهم الأمر كذا إلى آخره؟ ولهذا مكرر يعني في مدار التاريخ الإسلامي العصور الإسلامية لم يثبت حد الزنا بالشهادة إلا نادرا جدا، إنما ثبت وقع بالإقرار. أن الإقرار هو أدرى بنفسه، والإقرار أيضا لابد أن يكرره وكذا إلى آخره، ومشترط بأنه لا يرجع فيه قبل تنفيذ الحد. إذن الشهادة التي حددها الشرع لإثبات أكبر حد وهو الزنا أربعة شهادة. هل شهادة أربعة شهادة توجب القطع ولا ظنية؟ ظنية، يعني إفادتها علمنا عندما نسمع أربعة ناس يشهدون بأن هذا حصل، يعني تفيدنا نحن في ذهننا أن نسمع أربعة يشهدون بأن هذا الفعل حصل، يغلب على ظننا أنه حصل، يغلب على ظن أربعة ما يمكن يغلب على ظن صدقهم أنهم يعني رأوا هذا وأنهم لم يشتبه عليهم إلى آخر، لكنه ليس قطعا لا يفيدنا بأن ذلك الذي شهدوا به حصل بالفعل قطعا، وإنما غلب على ظن. وقد أوجب الشرع العمل بالشهادة بهذا، بل في الحقوق غير الحدود أوجب الشرع العمل بشهادة اثنين أو رجل وامرأتان، وهذه لا تؤدي إلا الظن الغالب والأذي الشهادة ولا تؤدي إلى القطع. فإذا القاعدة في الشرع أنه يجوز بل يجب العمل بالظن الغالب فيما لا طريق إلى معرفته إلا بما يفيد الظن الغالب. فقولهم إن القياس شبهة لظنيته نقول يلزمكم الحدود الجزم أخبار الآحاد وظواهر الآيات التي يجب العمل بها والشهادة التي أقر العمل وأوجب الشرع العمل بها وهي لا تفيد إلا الظن. نعم. مسألة أخرى يعني دقيقة أصولية أو يعني هذه لا بد من ذكرها، ثم إن كان هناك يعني وقت للسؤال في هذا الموضوع أو في هذا الدرس أو في غيره، بما أنه في مسألة ما يجري فيه القياس وما لا يجري فيه القياس، ذكر أن القياس يجري في عموم الأحكام في الشرعيات جميعا، وأنه وهو الصحيح أو الأظهر عند يعني الإمام الشافعي الإمام أحمد وموافقه، وخالف في الأسباب والحدود والكفارات بعض أهل العلم منهم الحنفية وبعض المالكية كما ذكر ابن حاجب، أو ابن حاجب أيضا اختار أنه لا يصح في الأسباب إلى آخره. من ما أيضا حصل التلافي في مسألة هل يثبت بالقياس أو لا أو هل يجري فيه القياس أو لا، قال لك في النفي كل الأمثلة التي ذكرناها في مسألة الإثبات، يعني حصل كذا فيثبت كذا إلى آخره، هل يصح القياس في النفي؟ يعني انتفى كذا فنقيس عليه كذا ننفي الحكم عنه لأنه مثل ذاك المنفي الحكم، هل يصح جريان القياس الاستدلال فيه بالقياس في النفي أو لا يصح؟ هذه مسألة عقلية يعني معنوية، قال النفي ضربان، النفي هو نفي الحكم عن شيء أو ضربان، يعني نوعان أصلي وطارئ. قبل أن ندخل في التفصيل لابد أن نبين ما هو النفي الأصلي وما هو النفي الطارئ. النفي الأصلي مثاله والشيخ لم يذكر له ضابط ولكن نذكر مثاله، نعم قال يعني النفي الأصلي مثاله يعني يمكن وضحه بالمثال. الأصل في التعبدات في العبادات، عبادات الصلاة الزكاة الصوم الحج إلى آخره، الأصل فيها النفي أو الإثبات قبل ورود الشرع؟
النفي.
القاعدة معروف عند جميع عند أهل السنة عموما أنه لا حكم قبل ورود الشرع، لا حكم قبل ورود، يعني قبل ورود الشرع ما عرفنا أنه يجب علينا صلاة ولا يجب علينا صوم رمضان بالذات أو يعني حج إلى بيت الله الحرام أو كذا، ما عرفنا ذلك إلا بالشرع. قبل ذلك هناك نفي يسمى هذا نفي أصلي أو نفي عقلي أو نفي براءة أصلية، يعني العقل ما يمكن يفكر ويقول لا تجب يعني يجب صوم رمضان لأنه فيه وفيه وفيه فيه، لا هذا ليس للعقل دخل فيه، إنما الذي أوجبه الشرع ورتب جزاءه وثوابه، كذلك الحج كذلك الصلاة إلى آخر، هذا النبي الأصلي. فالمسألة هنا إذا كان الشرع قد أوجب 5 صلوات في اليوم والليلة وكان هذا الوجوب منفيا قبل ورود الشرع، فهل نقيس ونقول لا تجب شوف النبي لا يعني لا تجب صلاة سادسة بالعقل ها؟ أو ما يحتاج قياس وإنما هو تحصيل حاصل، وأن الأصل أنه لا يثبت حكم شرعي إلا بدليل شرعي، فإذا لم يكن هناك دليل شرعي فلسنا بحاجة لا إلى قياس ولا إلى غيره، هذا واحد. النفي الطارئ هو مثاله ذكر الشيخ مثالا له براءة الذمة من الحقوق، براءة ذمة الإنسان من الدين مثلا، يعني هذا طارئ. كيف طارئ؟ قال لأنه يعني إنما نفى براءة الإنسان من الحقوق الشرع هو الذي نفاه، قال إن الإنسان ليس عليه يعني لا نطالبه بدين وبكذا وإلى آخره إلا بدليل شرعي، فهذا نفي طارئ يعني ليس نفي بالعقل أو بالبراءة الأصلية أصلا، لا هو يقول الشيخ كمثال هذا يقول نفي طارئ. هذا النفي الطارئ وذاك النفي الأصلي اللي هو يجوب الفرائض الواجبات الشرعية إلى آخره، هل يجري فيها القياس فنلحق منفيا أصليا أو طارئا بمنفي مثله، أو نقول أنه يكتفى فيه بالنفي والدلالة نفي لا حاجة إلى القياس؟ الشيخ هنا يقول النفي الأصلي لا يجري فيه القياس ويجري فيه لا يجري فيه قياس العلة ويجري فيه قياس الاستدلال، والنفي الطارئ يجري فيه قياس العلة وقياس الاستدلال. كيف؟ يقول والنفي ضربان يعني نوعان، أصلي فيجري فيه قياس الدلالة فقط قال وهو يعني قياس الاستدلال وقياس الدلالة وقياس الاستدلال هنا وهو الاستدلال بانتفاء حكم شيء على انتفاء مثله، بانتفاء حكم شيء على انتفاء مثله، وإنما جرى قياس الدلالة في النفي الأصلي نقول نحن يعني ما جوز الشيخ جريان قياس الدلالة في النفي الأصلي دون قياس العلة. لماذا؟ لأن الاستدلال والنظر قبل الشرح ممكن، الاستدلال والنظر في الأمور في يعني الاستدلال العقلي قبل الشرح ممكن ينظر ويستدل ويقارن بين هذا وهذا وهذا مثل هذا أو يلحق به إلى آخره، لكن الحكم الشرعي ما غير ممكن أو غير يعني صحيح ولا يرتب شيء، لأنه لا يكون إلا بالشرع، قبل الشرع لا حكم. فيقول الاستدلال والنظر قبل الشرع ممكن بخلاف العلة الشرعية فإنها لا تثبت إلا بالشرع. فإذا النفي قياس منفي على منفي أو حكم نفي على نفي بواسطة الاستدلال هذا في النفي الأصلي جائز ممكن عقلا، لأنه ليس حكما شرعيا أما قياس العلة فهو حكم شرعي، لأن العلة التي نقولها علة ما تثبت إلا بالشرع، فلا يمكن أن يكون في النفي الأصلي. نعم. ويعني ذكر مثال، يعني مثلا كما أشرنا صلاة سادسة وحج ثان على من يعني على المكلف، هذا من حيث الاستدلال. يقول إذا يعني في نفيه نفي صلاة سادسة وفي نفي حج آخر، يقول ممكن بطريق الاستدلال والنظر يمكن يعني يستدل عليه وينفى، ويقول الأصل أنه لا تجب صلاة على المكلف على الإنسان، الأصل في العقل لا تجب. ليش؟ قال لأن فيه مضرة. ما هي هذه المضرة؟ التكليف، والتكليف فيه نوع مضرة من حيث العقل، فيه مضرة، ولو كلف ولم يفعل أيضا فيه مفسدة عليه، بأنه يعني يرتب عليه عقوبة. إذا فهذا نظر واستدلال، فيقول فالأصل فيه أنه لا تجب صلاة سادسة استدلالا، لا تجب صلاة أصلا. أثبت الشرع خمس صلوات أخذناها بالدليل الشرعي، طيب يبقى صلاة سادسة أو غيرها أو حج يكرر حج مرة ثانية أو كذا، كيف ننفيه بطريق الاستدلال؟ قال يمكن ننفيه بطريق الاستدلال، نقول أنه يعني نظرنا فوجدنا أن فيه مضرة على الإنسان أن يلزم بما بالشيء المكلف به، ولم يلزمه الشرع إلا بخمس، وما عدا ذلك فلا إلزام فيه، فيمكن أن يستدل على هذا المعنى بهذه الطريقة. لكن سيأتي الشيخ فيما بعد ويقول هو في الحقيقة استصحاب، هذا القياس إنما هو استصحاب لدليل العقل. نعم. قال فيجري في القياس الأصلي أو في النفي الأصلي فيه قياس الدلالة، وهو الاستدلال بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله، فيؤكد به الاستصحاب. يقول لا قياس العلة، إذا لا يجري في القياس الأصلي في النفي الأصلي قياس العلة، إذ لا علة قبل ورود الشرع، فما يأتي واحد ويقول والله نبحث، أنا أريد أن أنفي أنه لا يجب صلاة سادسة، فلا بد إذن أن أقيس وأعمل يعني أنظر في معنى وصفة وأجعلها إلا لنجمع بينها وبين ما نفي، فنقول هذا منفي لوجود العلة الفلانية. كله يقول لك لا، هذا ما يصح، لا يمكن. ليش؟ لأن العلة التي تبحث عنها لا بد أن يكون دليلها إيش؟ شرعيا. وأما النفي الأصلي والنفي يعني فلا دليل فيه شرعي، لأنه لا شرع قبل يعني لا حكم قبل الشرع. نعم. أما دليل الاستدلال فيقول يمكن ينظر يعني النظر والاستدلال قبل الشرع، فيعرف يعني الخير من الشر والقبيح من الحسن في 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 مدرك العقل وكذا، ولكن لا يحكم بأن هذا واجب أو هذا مطلوب يعني يعاقب عليه أو يثاب عليه، لأن هذا الثواب والعقاب إنما هو من الشر. فيقول نظر واستدلال ممكن، ولكن الحكم الشرعي غير ممكن، فما أمكن صح وما لم يمكن فلا يصح. إنما هذا الاستدلال بانتفاء حكم على انتفاء شيء انتفائه بمثله جائز ومؤكد لاستصحاب، أو فيؤكد به الاستصحاب لا قياس العلة. الاستصحاب يعني استصحاب النفي الأصلي، استصحاب البراءة الأصلية، لا قياس العلة إلا علة قبل ورود السبب. قال والنفي كما قلنا نوعان أصلي، وهذا عرفنا حكمه، وطارئ، ومثل ديخ كبراءة الذمة من الدين، فيجري فيه القياسان، يعني قياس الدلالة وقياس العلة. ما كيف يكون قياس الدلالة وقياس العلة في النفي الطارئ؟ احنا قلنا براءة الذمة نفي طارئ، كيف يجري فيه القياس؟ الذي ذمته بريئة من الدين هل يطالب بأداء دين؟
لا،
لا يطالب. يقول فلا يطالب، يعني من يعني يستدل بخواصه، فلا يطالب به ولا يعني تفاصيل المسألة، لا يطالب بهذا الدين ولا يعني يلزم بغرامته ورمانه ولا كذا إلى آخره. فنلحق فننظر في ما يشبهه ونلحقه به. يقول مثلا مسألة الملك، يقول كالملك، أن يقال كما أن من هو يعني حق الملك المطلق من له حق الملك المطلق، حق الملك المطلق له جواز بيع، واحد يملك ملكا مطلقا، له جواز ما يملك بيع ما يملك، له جواز بيعه وله جواز هبته وإعطائه وإجارته إلى آخره. وقد انتفت هذه الأشياء في العين المغصوبة، لاحظ الاستدلال بنفي على نفي، يعني مسألة هل العين المغصوبة في يد غاصبها ملك له أو ليست ملكا له؟ يملكها في الغصب؟ لا. إذن الذي يقول هذه ليست ملكا له يقول يستدل به النفي، يقول الملك المطلق من خواصه أن مالكه له أن يبيعه وله أن يهبه وله أن كذا ويجيره إلى آخر الطرف، والمغصوب ليس لغاصبه أن يبيعه ولا أن يهبه ولا كذا. إذن النتيجة أن المغصوب ليس مملوكا لمالك، إذن فنفها هنا استدلال على نفي بنفي طارئ، بنفي يسميه نفي طارئ، لأن حق الانتفاع والبيع والشراء إنما ثبت بالشرع، ونفيه إنما أيضا ثبت بالشرع، ولهذا سمي طارئا ليس الذات الذي ثبت بالعقل. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله أكبر.